بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذا حاصل لهم، كائن لا محالة ببشارة الله لهم به. وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونه. وهكذا يقول الله عز وجل عنه: ولا يسألكم أموالكم، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووس عن ابن عباس قال سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، انفرد به البخاري. ومع ذلك لم تنفع هذه القرابة، مع هذا لم تنفع هذه القرابة، ولم يتوقف المشركون، بل كان أشد الناس عداوة وأذية للنبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذا كان أقرب الناس إليك هو الذي يمكر بك ويؤذيك ويسعى إلى الصد عما تدعو إليه وإلى الأذية، فهذا يعني ضرره عظيم، فلم تنفع القرابة، مع أن الأصل أن العرب كانوا على هذا، أن القرابة تنفع. ولهذا إذا حصل أذية على شخص في مكة وله صلة ببعض المشركين، ولو كانت الصلة بعيدة، يأتي إليه ذلك الذي له الصلة فيدفع عنه الشر. وأما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها متشعبة في كثير من قبائل قريش، لكن الكفر والشرك والحقد ملأ قلوبهم فلم تنفع هذه القرابة. قال: ورواه الإمام أحمد عن يحيى القطان عن شعبة به، وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس مثله، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، وهذا هو تفسير عامة السلف سواء عن ابن عباس أو من بعده. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تؤدوني في نفسي لقرابتي منكم. في بعض الروايات: تؤذوني وتحفظ القرابة التي بيني وبينكم. وهذا حديث ضعيف، لأنه في سنده شريك النخعي وهو ضعيف، وفي سنده أيضا خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، الحديث لا يصح. وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وهو الأشيب قال حدثنا قزع يعني بن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزع بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما آتيتكم من بينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. وهذا ضعيف، وما تقدم عن ابن عباس في البخاري أصح، أما هذا في سنده قزعة ابن سويد، وقزعة ابن سويد ضعيف. فالمراد بالقربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلته بقريش. قال: وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله. وهذا كأنه تفسير بقول ثاني، إلا المودة بالقربة أي الطاعة، قربة بمعنى الطاعة، كأنه يقول: إلا المودة في القربة، إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. هذا القول الثاني، وهو ثابت عن الحسن البصري، أما عن ابن عباس ضعيف. وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير، ما معناه؟ أنه قال: معنى ذلك أن تودوني في قرابتي، أي تحسنوا إليهم وتبروهم، من المودة، تودوني بمعنى من المودة. والمعنى الأول: إلا المودة في القربة، أي أنكم لا تؤذوني لقرابتي منكم. والمعنى الثاني: إلا مودة في القربة، إلا الطاعة، أن تعملوا بطاعة الله. والمعنى الثالث: إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوا قرابتي، إلا أن تودوا قرابتي. والآية قد تشمل الكل، ولكن المعنى الأول هو الواضح، وهو الذي فسره ابن عباس رضي الله عنه، يعني: إن كنتم لا تقبلون ما جئت به من الدين ولا تستجيبون للآيات والأدلة والبراهين، أقل الأحوال القرابة التي بيني وبينكم تحفظون بها ما أو تبتعدون عن أذيتي بسببها. قال السدي عن ابن الديلم قال: لما جاء بعلي بن الحسين أسيرا فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بن الحسين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. وكان علي بن الحسين لا يزال شابا صغيرا في تلك الواقعة. قال: أقرأت ألف لام حاميم آل حاميم؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حاميم. قال: ما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: وإنكم أنتم هم؟ قال: نعم. وهذا ضعيف جدا، هذا الأثر لا يصح، لأنه من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، وهو رمي بالتشيع. وفي إسناده أيضا الصباح بن يحيى المري، والصباح بن يحيى المري متهم بالوضع. وهذه من الأحاديث التي يضعها الشيعة، الصباح بن يحيى المري متهم بالوضع، إسماعيل بن أبان الوراق رمي بالتشيع. ولكن المعنى صحيح، أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم المكانة التي وضعهم الله عز وجل فيها. قال: وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى: قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: قرب النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن جرير، وهذا حسن عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب حسن. وهذا هو المعنى الصحيح، أن المراد في القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى ما تقدم عن ابن عباس. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام قال حدثني يزيد ابن هارون أو يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا، وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس أو العباس: شك عبد السلام لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، قال فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام يعني عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناد مثله أو قريبا منه. هذا حديث ضعيف، ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي وهو شديد الضعف. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإنه قد ثبت من أحاديث صحابة آخرين كزيد بن أرقم وهكذا غيره عن أبي هريرة وعن أنس أن هذا حصل بنحو هذا. لم يفخر الأنصار ولكنهم يعني قالوا كيف يعطي هؤلاء ودماؤنا تقطر من دماؤهم تقطر من سيوفنا يوم حنين عندما أعطى بعض زعماء القبائل من العرب الذين أسلموا عام الفتح. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا يا رسول الله أما كبراؤنا وأهل الرأي فلم يقولوا شيئا وإنما بعض صغارنا، يعني حصل الكلام من بعض صغار الأنصار، ليس بهذا المعنى أنهم افتخروا وأنهم، وإنما حصل منهم ذلك، يعني كيف نحن سنين ونحن نقاتل ونقدم الشهداء ونتعب ونؤذى ثم يعطى المال بعض الناس. فهذه المقالة قالها بعضهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما من الله به عليهم، حتى أنه قال يا معشر الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. يا معشر الأنصار أتحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجعل الأنصار يبكون رضي الله تعالى عنهم ويعتذرون مما حصل من بعضهم. فالحديث الصحيح لكن من غير هذه الطريق. قال وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق، وهذا الذي أشرنا إليه عن جماعة، هو ليس عن زيد بن أرقم، لا، عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وأيضا عن أنس وعن أبي سعيد، وجاء عن غيرهم. قال ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية، وذكر نزولها في المدينة فيه نظر، قوله فنزلت من طريق الهاشمي، لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة، والله أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا رجل سماه، حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولدها عليهم السلام. وهذا ما حاله؟ نعم فيه أكثر من علة، فيه أكثر من علة. طيب حسين الأشقر وشيخه قيس بن الربيع، أما حسين الأصغر فيه ضعف، وأما قيس بن الربيع فقد تهم بالوضع. طيب وأيضا فيه رجل مبهم، المهم هذا لا يصح، هذا من لفلفة الشيعة. قال وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل. لماذا لا يقبل في هذا المحل؟ لأنه يؤيد بدعته. وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية، إذن معناه أن المتن أيضا منكر. فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري عما رواه عنه البخاري. ولا تنكر الوصاة بآل البيت بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، وأدلة ذلك كثيرة. لكن لا يلزم أن هذه الآية هي في هذا الباب، لا، هذه الآية كأنه يقول اتركوني أنا منكم وأنا قريب منكم، والعلاقة بيننا ليس من قبيل إلا ولها ارتباط بي، فإن لم تقبلوا ما أنا عليه من الدين فأقل الأحوال ما بيننا من القرابة. قال فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذويه رضي الله عنهم أجمعين. فإذا انحرفوا عن هذا، إذا انحرفوا عن هذا الدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان يا فلان لا يأتيني الناس بأنساب أعمالهم وتأتون يوم القيامة بأنسابكم، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن انحرف عن الحق ولو كان من آل البيت فإنه لا قيمة له ولا وزن، فإن العبرة بالتقوى والصلاح. ولهذا فإن الرافضة الذين يدعون أنهم من آل البيت كثير منهم زنادقة وهم يدعون من آل البيت، فلا ينفعهم قرابتهم ولا ادعاؤهم، مع أن كثيرا منهم يدعي وليس بصادق. وقد ثبت أن كثير من الأنساب أو بعض الأنساب الشيعة التي يزعمون أنها من آل البيت أنها ليست صحيحة، وإنما لمحبة أهل اليمن لآل البيت كان قديما يأتي الرجل من خارج اليمن فيزعم أنه من آل البيت حتى يحبه الناس ويعظمونه ولو كان كاذبا.